بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال درسنا مستمرا في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد وقف بنا الحديث عند باب قول الله تبارك وتعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. نبدأ على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
الحمد لله، استفتح المؤلف رحمه الله هذا الباب العظيم في التحذير من الشرك ووجوب إخلاص التوحيد والعبادة لله تبارك وتعالى بهاتين الآيتين، وهي قوله جل وعلا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يعني كيف أن الإنسان يعبد من دون الله جل وعلا ما لا يخلق شيئا ولا يقدم ولا يؤخر، بل هو المخلوق الذي خلقه الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هم لا يستطيعون أن ينصروا عابديهم ولا أن يقدموا لهم خيرا ولا يدفعوا عنهم ضرا، كما أنهم في الأصل لأنفسهم لا يستطيعون أن يقدموا شيئا ولا يقدموا خيرا لأنفسهم ولا لغيرهم، فكيف يعبدون ويدعون من دون الله عز وجل؟ وهذا من فقه الشيخ رحمه الله تعالى، أنه لم يقل مثلا باب من الشرك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله أو دعاء الأولياء أو غيرهم، لأن لو قال مثل هذا لقيل إنه لا يحب الأنبياء أو لا يحب الأولياء والصالحين ونحو ذلك، وهذا ولا شك مغالطة. والصحيح أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب الأولياء والصالحين، ولكننا لا نرفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل إياها، فلا ندعوهم من دونه ولا نتقرب إليهم من دونه سبحانه وتعالى. كيف لا؟ والآيات في هذا كثيرة. يقول الله جل وعلا: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. لا إله إلا الله. هؤلاء الذين يدعون من دون الله عز وجل، سواء من الأنبياء أو من الأولياء والصالحين أو الأشجار أو غير ذلك، هؤلاء لا يملكون لأنفسهم. الله جل وعلا نفى هنا خمسة أمور: لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. نعم، هذه آية الفرقان فيها تقديم الضر على النفع. لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، هذان أمران لا يملكون لأنفسهم فضلا عما يعبدهم من دون الله عز وجل. هم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة، أيضا هم لا يحيون أحدا ولا يميتون أحدا ولا نشورا ولا بعثا بعد ذلك. كل هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف يدعون وكيف يعبدون من دون الله تبارك وتعالى؟ والآيات في هذا صريحة، ومثلها أيضا قوله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم سيد الأولين والآخرين، يقول الله جل وعلا له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، يعني ما كتبه الله، ما قدره فهو واقع، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فهو عليه الصلاة والسلام وغيره أيضا لا يعلم الغيب، إلا ما أظهره الله عز وجل عليه، هذا من الإعجاز الغيبي. الله جل وعلا أعلم نبينا صلى الله عليه وسلم أن سيكون كذا، أنه مضى كذا وكذا، وأنه سيأتي في آخر الزمان أمور أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فما ثبت عنه فهو حق وصدق، ونحن نؤمن ونصدق بهذا كله، ولا يبقى في أنفسنا حرج ولا تردد في هذا الأمر. لكن الذي لم يخبر به هذا لا يعلمه. الله جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يعني فيما أخبر الله جل وعلا به رسوله صلى الله عليه وسلم نعم، أما أنه يزعم أن فلان يعلم الغيب ويدعى من دون الله عز وجل، فهنا نفى خمسة أمور. وقال جل وعلا: قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. لا أحد يجير رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله، لو أراده بضر، لو أراده بك، لا أحد يجير بينه وبين الله عز وجل، وليس له من دون الله جل وعلا ملتحدا، يعني ملجأ يلجأ إليه. فإذا كان هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أخبرنا الله جل وعلا عنه بهذا كله، فكيف يدعى من دون الله؟ كيف تنزل عنده الحاجات وتطرح عنده الرغبات ويستغاث به عند اللهفات؟ أعوذ بالله. هذا أيها الإخوة هو الشرك بعينه وعلمه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منه. وسيعقد الشيخ رحمه الله أبوابا الآخر تلو الآخر في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. لما رأى بعض الصحابة زيادة في مدحه وغلوا في إطرائه نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فكيف الآن من يزعم أنه يعلم الغيب كما في أبيات البردة للبوصيري والتي هي طافحة بالشرك نسأل الله العافية، كقوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. أعوذ بالله. كيف يعني الله يعني من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرتها، يعني الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما كتب في اللوح وما كتبه القلم. لما قال الله عز وجل له: اكتب، قال: ربي وماذا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن الى قيام الساعه. فكيف يقال هذا في مقام النبي صلى الله عليه وسلم انه يعلم الغيب ويعلم ما هو مكتوب في اللوح والقلم؟ فاعوذ بالله، هذا من الغلو الذي اوصل اصحابه الى الشرك مع الله عز وجل في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا والله جل وعلا يقول هذه الان في إخبارات عن أنهم لا يملكون، لا الأنبياء ولا الأولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا يدفعون عنها ضرا، فضلا عن يفعلوه مع عابديهم الذين عبدوهم من دون الله عز وجل ودعوهم من دون الله عز وجل. واستمع يا أخي لهذه الآية الكريمة في آخر سورة القصص، والله إنها آية ترتجف منها القلوب وترتعد منها الفرائص. يقول الله جل وعلا: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كل شيء هالك، سيهلك، سيموت نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره. الله جل وعلا يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل شيء هالك إلا وجهه. وفي مفتتح الآية يقول الله عز وجل: ولا تدع مع الله إلها آخر. لا تدع مع الله أي شيء كان، عند قبر ضريح فلان ما يذبح عنده والتعلق بستوره ودعاءه من دون الله والاستغاثة به من دون الله عز وجل، هذا هو الشرك. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، لا إله إلا، لا إله، نحن بينا معناها، أي لا معبود بحق إلا الله، وهي تقوم على الركنين العظيمين. لا إله النفي، نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، إلا الله إثبات التوحيد والعبادة والإخلاص لله تبارك وتعالى، وهذا لابد من الجمع بينهما. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فيجي إنسان مثلا الآن دفع الدينار والدرهم يحج ويعتمر ويصلي، ولكن تجده يستغيث بالأموات من دون الله، يدعوهم من دون الله عز وجل، يذبح لغير الله، هذا هو الشرك بعينه وعلمه، نسأل الله السلامة والعافية. إذن أيها الإخوة، الشرك متى ما وجد مع العمل أحبطه. الله جل وعلا يقول لرسوله وصفيه من خلقه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذا كان هذا في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ولا شك خطاب له وللأنبياء من قبله، وأيضا نحن لنا هذه الأمة ألا تشرك، فإذا وقعت في الشرك بطل العمل. وصدق الله عز وجل. هذه الآية العظيمة كما قلت في آخر سورة القصص: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كان بعض أهل العلم إذا مر على هذه الآية لا يجاوزها، وقد روي عن سلفنا الصالح رحمهم الله أنهم قاموا الليل بآية واحدة، وأن بعضهم كان يردد الآية حتى يصبح بكاء ونشيجا. وهذه الآية ولا شك الحقيقة كما قلت، والله يعني جاء عن بعض أهل العلم أنه كان لا يجاوز هذه الآية الكريمة، يرددها ويأتي بها، لأنها الحقيقة محل تأمل وتدبر فيها من عظمة الله ووجوب توحيد الله وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى، فكيف يدعى معه غيره؟ والله المستعان. والله جل وعلا يقول أيضا: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فهنا في هذه الآية الكريمة كما قلت أيها الإخوة، يعني أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قول الله جل وعلا في سورة فاطر: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. شوف، الله جل وعلا سمى دعاء غيره شركا معه جل وعلا. هذا ما هو بحكم، لأن بعض الناس يقول: يا أخي الله يهديكم، كيف تقولون هذا شرك وهذا؟ لا، أنا ما أصدر أحكام، ولا العلماء أصدروا هذه الأحكام، ولا قالوها من تلقاء أنفسهم. هذه آية الآن نتلوها ونحفظها في سورة فاطر. الله جل وعلا ذكر حال هؤلاء، أن المدعو أي يعني أنت عندما يعني كما يقول المفسرون، عندما تريد أن تدعو، الحق أنك لا تدعو إلا الله عز وجل، لكن لو دعوت غير الله عز وجل فالمفترض أن يكون في هذا المدعو ثلاثة أمور، والله جل وعلا نفاها عمن يدعو غيره كائنا من كان. أولا أنه يملك، أن له الملك، والله جل وعلا هنا قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والقطمير لا يخفى عليكم أيها الإخوة هو الغلاف الرقيق الذي على النواة، يعني على ما يسميه العوام العبس أو الفصم. يعني أنت تعرف التمرة الآن إذا شققتها وأخرجت النوى يكون عليها غلاف رقيق جدا، هذا الغلاف هل أحد يملكه؟ لا والله، الملك لله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك، لكن الله جل وعلا ملكنا إياه، أعطاني مالا وأعطاك وأعطاك، فاشترينا التمر وأكلناه وأخرج هذا، لكنهم هم لا يملكون شيء، لا أحد يملك. ما ملك العبد في هذه الدنيا فهو من تمليك الله إياه. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فيا سبحان الله، هؤلاء أولا لا يملكون شيئا، حتى هذا القطمير الغلاف الرقيق الذي يكون عنه، وهذا أيها الإخوة يقول كما يقول بعض أهل العلم من إعجاز القرآن دقة التصوير، دقة البيان، سبحان الله. يعني نعم، لو قيل أي شيء نعم هم لا يملكون، لكن الله جل وعلا بين لنا أقل شيء، يعني هذا الغلاف الرقيق لا يملكون شيئا. ومثل ما جاء في قصة الذباب: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فهذا ذباب سبحان الله، ما أحد يستطيع مع حقارته، لا أحد يستطيع أن يخلقه. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. الطالب اللي هو بني آدم الذي سيلحق هذا الذباب، وهذا الذباب الحشرة هي أيضا ضعيفة وضئيلة، فيا سبحان الله كيف يدعى إذن بعد الله جل وعلا أحد؟ إذن الأمر الأول، أن الشرط الأول أن يكون مالكا والملك لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنهم يسمعون الدعاء، وهؤلاء أموات كيف يدعون من دون الله عز وجل؟ هم لا يسمعون. الأمر الثالث أنهم يستجيبون لو سمعوا، لأن قد بعض الناس نسأل الله العافية ونحن يعني قد نسمع أو نرى مثلا مقاطع أن فيه ناس يغلون فيهم الآن أحياء يعبدون من دون الله عز وجل، وتجد بعضهم يجلس على كرسي والناس تتمسح بيديه ويتمسحون بشعره ويدعونه من دون الله، هذا شرك ولا شك. لكن هؤلاء ولو سمعوا ما استجابوا لك، يعني لو دعا فلان وقال افعل لا يستطيع أن يقدم له شيئا ولا يدفع عنه ضرا. إذن هذه ثلاثة أمور نفاها الله عز وجل، أنهم لا يملكون شيئا، أنهم لا يسمعون الدعاء، هم في قبورهم في أضرحتهم لا يسمعون. الأمر الثالث أنهم لو سمعوا ما استجابوا لكم، لا يمكن أن يستجيبوا لكم، لأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا يدفعون لهم ضرا. لكن من الذي يملك هذه الأمور؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي هو مالك الملك جل وعلا. الأمر الثاني أنه يسمع دعاءك، يسمع دعاءك في نجوتك في خلوتك، كيف لا وهو جل وعلا يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ولذلك كان من مناجاة بعضهم: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، أمن علي بتوبة أمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. نعم يا أخي، أنت تستحضر عظمة الله وتستحضر أن الله مطلع عليك، وهذا الذي يناجي ربه: يا من يرى مد البعوض. شوف كم في الآن من بعوضة، من بقايل هنا ولا في المسجد ولا في الدنيا كلها، والله جل وعلا لا يعزب عنه. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم، يعني شديد السواد، الأليل يعني أشد سوادا أيضا، ويرى نياط عروقها في نحرها. هذه لا شك البعوضة لها عروق دقيقة، ولذلك أنت إذا ضغطت عليها أو ضربتها خرج منها دم، فيها عروق، الله جل وعلا يرى هذه العروق. فأفيغيب عنه سبحانه وتعالى دعاء من ألح في الدعاء ومن لجأ إليه سبحانه وتعالى؟ كيف لا وهو القائل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ثم الأمر الثالث: ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لنفرض أن حي وأن الناس تمسحون فيه الآن، وهذا والله من ذهاب العقول، وقبل ذلك ذهاب الدين نسأل الله السلامة والعافية، هذا لا يستجب. لكن الله جل وعلا نعم، هو القائل سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. سمى الله عز وجل الدعاء عبادة، فهو سبحانه وتعالى يجيب الدعاء، لكن هناك شروط وهناك آداب في الدعاء، والأمر لله سبحانه وتعالى. ولكن كما قال أهل العلم: اليد التي ترتفع إلى الله لا ترجع فارغة. هذه خذها يا أخي قاعدة، وخذها إيمان وصدق: يد ترتفع إلى الله لا ترجع فارغة. لأنك كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: ما من داع يدعو ربه إلا أن إما أن يستجيب الله دعوته، وإما أن يدفع عنه من السوء شيء لا يعلمه، هذا في علم الله سبحانه وتعالى، وإما أن تدخر له يوم القيامة، لأن هذا عمل صالح، كما أنك تصلي تتصدق تستغفر الله، أيضا من أفضل الأعمال الدعاء. ولذلك كان الفاروق رضي الله عنه يقول: والله إني لا أحمل هم الإجابة، إنما أحمل هم الدعاء. متى الإنسان بس يفتح الله على قلبه وأن الإنسان يقبل على الله جل وعلا، فكيف يدعى غير الله عز وجل؟ ولذلك قال سبحانه هنا: ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. شوف، نحن ما نقول، احنا ما جينا بالأحكام من عند أنفسنا ونقول هذا الشرك، لا هذا في القرآن، يعني معنى هذه الآية، وهذا يعني نص صريح واضح، أن من دعا غير الله عز وجل فإنه مشرك، لأن الله جل وعلا قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم بشرككم، والله جل وعلا قال في الآية الأخرى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذن أيها الإخوة، لا شك أن المؤمن الموفق هو من يخلص توحيده وعبادته لله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا ولا ينبئك مثل خبير، يعني لا يخبرك ولا يوضح لك مثل نبأ الله ومثل بيانه سبحانه وتعالى، كما قال قتادة رحمه الله، يعني نفسه تبارك وتعالى. ولا شك ولله الحمد أن قرآننا واضح تام شاف كاف، كما قال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال أهل العلم، وهذه من باب الفوائد، وأنا أحب دائما إذا وقفت عند بعض الآيات أذكر بعض اللطائف أو بعض الهدايات التي يذكرها المفسرون. يقول بعض أهل العلم إن هداية القرآن موصوفة بثلاثة أمور. هداية، الله جل وعلا قال في سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قالوا إن هداية القرآن موصوفة بثلاث صفات: أولا أنها تامة عامة واضحة، هذه ثلاث صفات من أوصاف هدايات القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي يقوم. قالوا ما المقصود؟ أولا تامة، فقرآننا والله الحمد ديننا تام كامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما فيه، ما لسنا بحاجة الآن واحد يزيد لنا في الدين ولا ينقص عندنا في الدين، الحمد لله ديننا كامل ومصدراه بين أيدينا القرآن والسنة. الأمر الثاني أنه عامة، هداية القرآن عامة، نعم انتظمت كل شيء كما يقول أهل العلم، ما تركت شيئا في كل أحكام الإنسان، في التوحيد، في العقيدة، في الأخلاق، في الأحكام، في الفرائض، في تعامل الإنسان مع الحاكم والحاكم مع الرعية، في تعامل الإنسان مع زوجته، في المال، في كل شيء، ما يعني كما قال أبو ذر رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير في السماء إلا ذكر لنا منه علما. والله جل وعلا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، على خلاف هل المقصود بالكتاب هو اللوح المحفوظ أو هو القرآن، على قولين عند المفسرين رحمهم الله. الأمر الثالث أن هدايات القرآن واضحة، الحمد لله القرآن واضح ما فيه إلا، نعم صحيح بعض الأشياء قد تشكل على الإنسان لكنه يقرأ، لكن ولله الحمد هدايات القرآن واضحة وبينة. ومن أدلة ذلك أن الإمام يؤم الناس فتجد من ورائه الصفوف فيهم العالم فيهم العامي، وما تجد من فتح الله على قلبه واهتدى بهدي القرآن تجد يتأثر ويبكي ويحس بلذة المناجات والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. على كل حال أيها الإخوة، يعني وكما قال سبحانه ولا ينبئك مثل خبير. ومن باب الفائدة، وأنتم أهل الفضل والمتابعة، فضلا لا أمرا تراجعون كلام الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، تكلم عند آية الإسراء وذكر فيها 52 وجها من وجوه هدايات القرآن، كلام الحقيقة نفيس وماتع، فرجائي أنكم إن شاء الله هذا اليوم أو فيما يتيسر لكم في قادم الأيام ترجعون إلى كلام الإمام الشنقيطي رحمه الله، ذكر في هذه الآية 52 وجها من أوجه هدايات القرآن، اقرأها حتى تعلم عظمة هذا القرآن وتحب القرآن وتقبل على القرآن وتحب من أنزل هذا القرآن وهو كلامه إنه ربنا جل وعلا. فراجع هذه الآية، راجع تفسير هذه الآية، أظنها الآية رقم 7 في سورة الإسراء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا، فإنهم أهل الله وخاصته كما ثبت في سنة الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه. نعم تفضل.
وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد،
الله أكبر، الله
وكسرت رباعيته
بفتح الراء
رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيئا.
من الأمر شيء.
من الأمر شيء.
نعم.
وفيه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء.
الحمد لله. نعم، هو الشيخ يعني ذكر حديثين، الحديث الأول حديث ابن عمر، والحديث الثاني سنأتي عليه هو حديث أبي هريرة، وكلاهما مخرج في الصحيحين ولهما روايات أخرى. أما الحديث الأول وقبل ذلك عن أنس رضي الله عنه، يعني حديث ابن عمر وأنس كلاهما في غزوة أحد، وسيأتينا عاد أيضا حديث أبي هريرة في مقام النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قريشا إلى توحيد الله إلى آخر يعني ما سيأتي بإذن الله. أولا حديث أنس في الصحيح، أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين. يقول أنس رضي الله عنه: والله ما ضربني ولا كهرني، والله ما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا صلوات ربي وسلامه عليه. جاءت به أمه أم سليم رضي الله عنهم أجمعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، فقالت: يا رسول الله، إن الأنصار قد حبوك بما يستطيعون، يعني أن اللي جالك بطعام أو بكساء أو بأي شيء قد، وإني والله لا أملك في الدنيا إلا أنسا، فخذه يا رسول الله ليخدمك. وهذا ولا شك من حبها رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن جعلت ابنها خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنال من الخير ومن الفضل العظيم، وكسب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك له في عمره وفي ماله وفي ولده وأدخله الجنة. قال أنس: فقد رأيت 3 وأنا أنتظر 4. بارك الله في عمره، فقد بلغ 90 وتجاوزها بصحة وعافية. ثم أيضا وبارك له في ماله، كان له حائط ويثمر من الزراعة 2. وبارك له في ولده، فإنه قد رأى أحفاده وكان بصحة وعافية إلى آخر كلامه. المهم قال: إنني أنتظر 4، وهي أن الله عز وجل يدخله الجنة، وبرحمة الله بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم. الشجة هي ضربة في الرأس، الشجة كما قال ابن الأثير رحمه الله هي الضربة في الرأس. ومعلوم أيها الإخوة في غزوة أحد حصل من النكبة على المسلمين، هو كان الأمر في أوله لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع على جبل الرماة نفرا من الصحابة، ويعني قيل أنهم 18 وقيل 13، المهم أنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا لما كانت المعركة في أولها لهم لجمع الغنائم. فالتف خالد بن الوليد لما كان في حال شركه، والتف بمن معه، وصاروا يرمون الصحابة من خلفهم وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ناله ما ناله في تلك المعركة في معركة أحد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أصيب كما يقول أهل السير في الغالب، يعني هو أصيب عليه الصلاة والسلام بإصابة، لكن هو أصيب من 3 أشخاص في غزوة أحد. أولا أنه عليه الصلاة والسلام شج في وجهه، يعني ضرب ضربة في وجهه فسال الدم على وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، والذي شجه هو عبد الله بن شهاب الزهري. عبد الله بن شهاب الزهري هذا هو الذي شجه في وجهه. الثاني عتبة بن أبي وقاص، هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، والرباعيتان ومعروف كل إنسان له رباعيتان أسفل وأعلى، وهي التي بجوار الثنايا، فعليه الصلاة والسلام من قلعت قلعا لكنها كسرت، والذي كسره هو عتبة بن أبي وقاص، هو أخ لسعد بن أبي وقاص، ولذلك كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يسأل الله أن يمكنه من أخيه ليقتله لما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث عبد الله بن قميئة، وهذا هو أشدهم ضراوة وهو أشدهم أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ضربه بسهم وقيل برمح في خده عليه الصلاة والسلام في وجنته حتى دخل منه إلى فمه عليه الصلاة والسلام. والذي جاء ويعني أخرجه هو مالك بن سنان رضي الله عنه، وهو الذي مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم خشوا إن خرج، وقيل إنه أبو عبيدة وقيل غيره، خشوا إن سحبوها بقوة أن تأتي أسنان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتساقط، لكنهم بهدوء وبسكينة حتى أخرجوها وسال الدم، يعني انفجر الدم منه عليه الصلاة والسلام. فكان مالك بن سنان وقيل أبو عبيدة بن الجراح وقيل غيرهم يمصون الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فيه ويخرجونه حتى يعني عافاه الله عز وجل. فالمهم، ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن سنان قال لن تمسك النار، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وجاء أيضا أن فاطمة رضي الله عنها حاولت أن تضمد جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبهته لما شج، فانفجر الدم فأحرقت حصيرا وذرت الرماد عليه فسكن هذا الجرح. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مقامه كما يقول الإمام النووي رحمه الله، يقول فيه إثبات أن الأسقام والأمراض والعلل قد تنال الأنبياء والصالحين، فكيف بمن بعده؟ الإنسان معرض في هالدنيا، تجي حوادث تجي أمراض، هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعني شج وجهه عليه الصلاة والسلام الشريف وكذا وكذا، ودعا على كل حال عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن قميئة، لأنه يقولون قبل غزوة أحد حفر حفرة ووضع عليها يعني قشا وقال هذه سيسقط فيها محمد، يعني أنه سيحاول أن يسقط فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأمر الله أنه سقط فيها، ولذلك جرح عليه الصلاة والسلام جروحا كثيرة، ومنها ما فعله عبد الله بن قميئة، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فمات شر ميته، قيل إنه نطحه تيس أو حيوان وأنه قد تقطع أجزاء، الله أعلم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه اللي هو عبد الله بن قميئة، هذا هو أشدهم ضراوة فيما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم أحاطوه يعني ولا شك، ومنهم طلحة بن عبيد الله كان جعل ظهره ترسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كالترس عليه الصلاة والسلام هنا، وظهره كالترس تقع عليه السهام والرماح ولا يتحرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال ما ضر طلحة ما فعل بعد اليوم. وفي تلك المعركة استشهد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب أسد الإسلام رضي الله عنه وارضاه، عن بقيتهم الذين استشهدوا 70 من الصحابة. وعليه الصلاة والسلام حزن حزنا شديدا، ولما قدم المدينة، تعرفون أحد يعني هي بعيدة عن المكان هنا، فعلاك يعني هي الآن قريبة لكن في ذلك الزمن تعد بعيدة، فلما قدم خرجت نساء الأنصار التي تبكي على زوجها والتي تبكي على ولدها، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام متذكرا، أما عليه الصلاة والسلام فقال ابكين أو لا تبكين فإن حمزة لا بواكي له، فإن حمزة لا بواكي له. فهذا يدل على كل حال على يعني ضعف الإنسان، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يتأثر، توفي عمه وبقر بطنه مما صنعه وحشي بن حرب لما قتله، ثم جاءت هند بنت عتبة في حال شركها وبقرت بطنه لأنه قتل أباها وأخويها وقيل أخاها وابنها، والله المستعان. على كل حال الله جل وعلا هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل له ما حصل وشج وجهه وكسرت رباعيته، قال عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، يعني عليه الصلاة والسلام قال كيف سيفلحون، وهذا فيما ظهر له عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. قال أهل العلم وإذا كان هذا خطاب الله لسيد الخلق سيد الأولين والآخرين فكيف بمن بعده؟ الله جل وعلا يقول ليس لك من الأمر شيء، فكيف الآن يدعى من دون الله عز وجل ويزعم من يدعوه أو يدعو غيره من الأنبياء والصالحين أن له من الأمر شيء؟ الله جل وعلا يقول هو هنا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الأمر لله سبحانه وتعالى. والذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله أن من دعا عليهم آمنوا وأسلموا لا إله إلا الله. الله جل وعلا قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. فهنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع، جاء في الروايات الأخرى في الركعة الثانية من الفجر، قال اللهم لعن فلانا وفلانا، وهذا فيه دليل على قنوت النوازل. وأنا سبق بالأمس أننا ذكرت أن أحد الإخوة سألني وقال أن بعض الناس يقنت في كل فجر، هذا خلاف السنة. السنة هي قنوت النوازل فقط. السنة هي قنوت، إذا نزلت نازلة بالمسلمين فإنهم يقنتون. وعليه الصلاة والسلام قنت على أولئك، وقنت على الذين قتلوا القراء 60 من القراء الذين في بئر معونة. أنتم تعرفون لما جاء أولئك جفاة الأعراب من رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، قالوا يا رسول الله إن في قومنا إسلاما لو بعثت إلينا من يقرؤنا القرآن، فانتخب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 من أفاضل الصحابة، فلما خرجوا بهم ويعني غادروا ومشوا في الطريق غادروا بهم واجتمعت عليهم القبائل من هنا وهناك فقتلوهم شر قتلة عليهم من الله ما يستحقون. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس رضي الله عنه والله ما حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بكى بكاء مثل ذلك اليوم. يعني كيف هذه فجيعة، 60 من القراء يقتلون هكذا؟ يجب على المسلم الحقيقة إذا يعني مثل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم تأثر وبكى، وأيضا المسلم يستشعر هذا الموقف. أي مسلم يقتل أو أي حادثة تحدث على أي مسلم في أي وجه من الأرض أن المسلم يحزن ويتأثر ويبكي. عليه الصلاة والسلام قتل 60 قارئا، يقول أنس رضي الله عنه ما حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا مثل ذلك اليوم، اشتد حزنه لأنها فجيعة، 60 من القراء ويقتلون هكذا غيلة من هؤلاء الأعراب الذين خدعوا وتحايلوا في هذا الأمر. فعلى كل حال أن عليه الصلاة والسلام قنت عليهم، أيضا دعا عليهم شهرا، كان عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم شهرا كاملا على هؤلاء الذين غدروا بهؤلاء النفر من الصحابة رضي الله عنه. وأيضا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك المستضعفين الذين أمسكتهم قريش عندهم ولم يخلوا سبيلهم حتى يهاجروا في سبيل الله عز وجل، يهاجروا إلى المدينة أمسكوا، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال قنوت النوازل، متى ما حصلت نازلة مصيبة فإن المسلمين يقنتون، ويقنتون بلا شك بتوجيه من إمامهم وقبل ذلك من ولي أمرهم. فنحن هنا في بلادنا والله الحمد يعني يقام هذا القنوت متى حصل في التوجيه من ولي الأمر وتوجيه من الوزارة أو كذا، فإن الناس يقنتون تطبيقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمنع أيضا أن يخصص أناس بأسمائهم، عليه الصلاة والسلام قال اللهم لعن فلانا وفلانا، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء لا إله إلا. وجاء في رواية الأخرى أنه دعا على 3 وكلهم أسلموا، أولهم صفوان بن أمية وهذا أسلم بعد فتح مكة وهو من خيار الصحابة رضي الله عنهم، وكان رجلا شجاعا مهيبا شارك في غزوات الشام وبخاصة في غزوة اليرموك رضي الله عنه. الثاني سهيل بن عمرو وهو الذي جاء وهو الذي كتب الصلح في صلح الحديبية، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام سهل أمركم، هذا من باب التفاؤل بالأسماء، سهيل بن عمرو وقد أسلم. الثالث الحارث بن هشام وهو أخو أبي جهل، أبو جهل اسمه عمرو بن هشام وهذا أخوه الحارث وقد أسلم وحسن إسلامه، وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، وهو ثاني حديث في صحيح البخاري وهو ثاني حديث في صحيح البخاري. فالله جل وعلا أنزل له أنزل عليه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم، نأخذ الحديث الأخير، حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها،
أو كلمة نحوها،
أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا.
لا إله إلا الله، هل بعد هذا البيان بيان؟ لا إله، هو يقول يا لا أملك لكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، ونسأل الله أن يعني يبصرنا وأن يبصر إخواننا المسلمين جميعا بأمور ديننا، وأعظمها هذه العقيدة وهذا التوحيد. الإنسان يسمع هذه الأدلة ويعني بالله عليكم أيها الإخوة، هل بعد هذا البيان بيان؟ يعني والله يعني كما قال أهل العلم، إنه عليه الصلاة والسلام بذل واجتهد، ما ترك شيئا فيه خير إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذر منه. وأعظم الخير هو توحيد الله عز وجل، وأعظم الشر إنه الشرك به سبحانه وتعالى. نعم، لا أغني عنكم من الله شيئا. نعم،
يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا.
لا،
يا صفية عمة رسول، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
الحمد لله، هذه الأحاديث أيها الإخوة كما ذكرت آنفا هي حجج وبراهين واضحة على بطلان ما يعتقده عباد القبور والأضرحة، ما يصرفون من أنواع العبادات لغير الله عز وجل، دعاء، استغاثة، ذبحا، نذرا، كل هذا من الشرك بالله عز وجل، الشرك مع الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم وقف هذا الموقف، وقد تكرر منه عليه الصلاة والسلام، ولكن هنا هذه الرواية في الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. العشيرة هم جماعة الشخص، أقاربه، يعني أقاربه الأدنون، أقاربه الأدنون، وأيضا من بعدهم، يعني يشمل، ولا لا شك أن أقربهم هم أقاربه، يعني أبناؤه، إخوانه مثلا هكذا، ومن بعدهم حتى يصل إلى عشيرته، إلى قبيلته كلهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعموم، يعني بدأ باللفظ العام، قال: يا معشر قريش، لأنه عليه الصلاة والسلام قرشي، ثم خص بعد عموم، ثم خص بعد خصوص عليه الصلاة والسلام، نادى: يا بني عبد المطلب، يا كذا يا كذا، ثم وقف عاد عند أقاربه. فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، يعني اشتروها من الله عز وجل، يعني أنقذوها من النار. أنقذوها بأي شيء؟ بتوحيد الله عز وجل وبالحذر من الشرك. لا أغني عنكم من الله شيئا. هل عليه الصلاة والسلام كما جاء في الرواية الأخرى قال: النجاء النجاء، يعني النجاة النجاة، أنا لا أغني عنكم من الله شيئا. فكيف يزعم الآن ويدعى ويتوسل به ويدعى كما قلت من دون الله عز وجل، وتصرف له حقوق العبادة هو ولغيره من الأولياء أو الصالحين أو غيرهم. ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أهله، بدأ بالعباس بن عبد المطلب، والعباس بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأنه أكبر عمومته في ذلك الزمن، كان هو أكبر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، ومن جهة أخرى كان في قلبه من الحنان والمحبة لابن أخيه، حتى ولو كان في الشرك، لما كان في الشرك إلا كان له محبة وحنان على ابن أخيه، ازداد ذلك عاد لما دخل في الإسلام ولله الحمد. لو أنتم تعرفون قصته في بيعة العقبة، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء الأنصار يبايعون قالوا: أتعرفون من تبايعون؟ إنه كذا، حصل له كلام وتكلم قبل أن يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا في غاية الأدب ويعني التعظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كان إذا سئل أيهما أكبر، أنت أم رسول الله، فيقول: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، يعني من باب الأدب، لا يريد أن يقول أنا أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو يعني في السن هو أكبر منه، لكن خشية أن ينصرف إلى مسألة تعظيم وما التعظيم، لا، قال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، وهذا من باب الاحترام. ولا شك أنه يعني موقف العباس مع النبي صلى الله عليه وسلم مواقف، ومنها الحديث العظيم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أثنى عليه ثم قال: يا عباس لا تدعن كل يوم أن تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. على كل حال يعني فبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت أولا لأمرين: الأمر الأول يعني كبر سنه، والأمر الثاني لما يعلمه عليه الصلاة والسلام من المحبة والتقدير الذي كان في قلب العباس دون أعمام الآخر. يعني نعم حمزة أسلم رضي الله عنه وكان إسلامه قبل العباس، لكن ليس مثل أبي لهب الذي عاداه وصنع معه ما صنع إلى غير ذلك. ثم نادى: يا عباس لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. وهذه صفية بنت عبد المطلب هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم، و هي أم الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها مواقف يعني عظيمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في يتمه وفي يعني لما توفي أبوه وهو جنين في بطن أمه، ثم توفيت أمه بعد سنين، ثم توفي جده عبد المطلب، تقول صفية وفي وأيضا جاء هذا في رواية عن أم أيمن أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قيل 10 سنين وقيل 11 سنة، قالت كنت أراه صلى الله عليه وسلم آخذا بقوائم سرير عبد المطلب يبكي عنده عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني من تنقل اليتم عليه الصلاة، تنقل في يتمه من وفاة أبيه وهو جنين في بطن أمه ما رأى، ثم أمه وعمر 5 سنوات وقيل 6 سنوات وقيل 7 والله أعلم، ثم وفاة جده عبد المطلب وقد تعلق به وكان يكرمه. تقول صفية وجاء في رواية أخرى أنها أم أيمن قالت كنت أراه آخذا بقائمة من قوائم السرير، يعني الذي يجلس عليه عبد المطلب، من البكاء صلى الله عليه وسلم. فأيضا قال لها: يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. ثم نادى عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة بنت محمد، وهي يعني أحب بناتي إليه، وقد أسر إليها أنه سيموت فبكت، ثم أسر إليها أنك أقرب الناس لحوقا بي، وماتت بعده ب6 أشهر، فقال لها: سليني من مالي ما شئت. لماذا قال مالي؟ قال لأنه هو الموكل عليها بالنفقة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان هذا كلامه عليه الصلاة والسلام مع آل بيته وأقرب الناس إليه وكلهم يقول له لا أغني عنكم من الله شيئا، فكيف الآن يدعى من دون الله عز وجل، أو أن تنزل به الحاجات وتطرح عنده اللهفات وغير ذلك؟ إذن أيها الإخوة يجب أن نعرف مقام التوحيد وأن نحذر من الشرك، والصحابة رضي الله عنهم عرفوا هذا الأمر حق المعرفة. نعم في قول الله عز وجل، وهذه يستدل بها بعض الناس هذه الآية، واستدلاله غير صحيح على كل حال، هي نعم كان استدلالها شيء والآن شيء. الله جل وعلا يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. نعم هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الصحابي مثلا فيستغفر الله عز وجل ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله سل الله أن يغفر لي. مثل قصة ذاك الرجل، والحديث مر بنا في صحيح البخاري، لما قبل امرأة لا تحل له فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لقيه أبو بكر قال: يا فلان استر على نفسك والحمد لله استغفر الله. قال: لا والله لا يردني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، قال: يا فلان أتوضأت قبل أن تصلي معنا؟ قال: نعم. قال: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فذاك مما يكفر الله به عنك، ونزل قول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. فقلت: يا رسول الله ألي خاصة؟ قال بل لأمتي عامة. هذا نعم كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمثلة على هذا كثيرة، لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ما كان الصحابة يأتون أمام الحجرة ويستدعون، أو مثلا وهم هنا أو في بيوتهم أو في أسفارهم يدعونه من دون الله عز وجل أو يستغيثون به. لا، بل عمر رضي الله عنه في عام الرمادة وفي سنة 18 من الهجرة، وكان هذا عاما فيه من القحط والشدة شيء عظيم، خرج بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إلى المصلى وقال يا ربي إنا كنا نستسقيك بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسقينا، اللهم فإنا نستسقيك بدعاء عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم فاسقنا، قال فيسقون. فنعم كون عمر أو غيرنا نحن أيضا نخرج بالصالحين وبأهل العلم ويتقدمون ويدعون ونحن نؤمن، هذا طيب ما في شيء، لكن الصحابة رضي الله عنهم ما ذهبوا إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله عندنا قحط وعندنا كذا وفينا، لا لا أبدا، خرجوا ودعوا الله، نعم، وتوسلوا إلى الله بدعاء رجل صالح في حياته ألا وهو العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين. فإذا أيها الإخوة يجب أن نعرف يعني مقام التوحيد وأنه مقام عظيم، وأن المسلم يتقي الله عز وجل ويحاسب نفسه، فالأمر دقيق والأدلة ولله الحمد في هذا واضحة. كان بودنا أن نزدرف إلى باب آخر وهو باب قول الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، ولكن الحديث فيه يطول ولا أحب أن أطيل المجلس عليكم، فإن الكلام إذا طال مل وإذا كثر أنسى آخره أوله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم توفنا عليه وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة منهم اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته وافسح له فيه واجعل قبره وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة. اللهم من أبقيته حيا من والدينا اللهم أطل في عمره على طاعتك ومتعه بالصحة والعافية وارزقنا رضاه بعد رضاك. اللهم ارزقنا شرف خدمته وعند قدميه يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا واجعلهم قرة أعين لنا يا حي يا قيوم يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، يا فارج الهم يا كاشف الغم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم يا حي يا قيوم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردنا وردهم إليك ردا جميلا، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. يا حي يا قيوم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك إخوة متحابين، اجمعنا اللهم في فردوسك الأعلى مع نبينا وإمامنا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. اللهم حقق لنا ما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح أيها الإخوة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة جعلني الله وإياكم ووالدين من أهلها، وجلسوا على الأرائك والسرر بدأوا يتذاكرون مجالسهم في الدنيا، فيقول أحدهم لصاحبه: يا فلان أتذكر يوم اجتمعنا في مكان كذا وكذا؟ يا فلان أتذكر يوم التقينا في مكان كذا وكذا؟ أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا المجلس المبارك من المجالس التي نتذاكرها ونتذكرها في جنات النعيم في فردوسه الأعلى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم، ولنا لقاء قادم بإذن الله في الأسبوع القادم إن شاء الله، السبت والأحد بعد المغرب والاثنين بعد صلاة العصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.